إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم الخامس من شهر جماد الآخر لعام 1440 ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الموافقات للعلامة أبي إسحاق إبراهيم ابن موسى اللخمي الشاطبي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: المسألة 13: كما أنه إذا ثبتت قاعدة كلية في الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات فلا ترفعها أحد الجزئيات، كذلك نقول إذا ثبت في الشريعة قاعدة كلية في هذه الثلاث أو في أحدها فلا بد من المحافظة عليها بالنسبة إلى ما يقوم به الكلي وذلك الجزئيات، فالجزئيات مقصودة معتبرة في إقامة الكلي ألا يتخلف الكلي فتتخلف مصلحته المقصودة بالتشريع. والدليل على ذلك أمور، منها ورود العتب على التارك في الجملة من غير عذر كترك الصلاة أو الجماعة أو الجمعة أو الزكاة أو الجهاد أو مفارقة الجماعة لغير أمر مطلوب أو مهروب عنه، كان العتب وعيدا أو غيره كالوعيد بالعذاب وإقامة الحدود في الواجبات والتجريح في غير الواجبات وما أشبه ذلك. ومنها أن عامة التكاليف من هذا الباب لأنها دائرة على القواعد الثلاث، والأمر والنهي فيما قد جاء حتما، وتوجه الوعيد على فعل المنهي عنه منها أو ترك المأمور به من غير اختصاص ولا محاشات إلا في مواضع الأعذار التي تسقط أحكام الوجوب أو التحريم. وحين كان ذلك كذلك دل على أن الجزئيات داخلة مدخل الكليات في الطلب والمحافظة عليها. ومنها أن الجزئيات لو لم تكن معتبرة مقصودة في إقامة الكلي لم يصح الأمر بالكلي من أصله، لأن الكلي من حيث هو كلي لا يصح القصد في التكليف إليه لأنه راجع لأمر معقول لا يحصل في الخارج إلا في ضمن الجزئيات، فتوجه القصد إليه من حيث التكليف به توجه إلى تكليف ما لا يطاق، وذلك ممنوع الوقوع كما سيأتي إن شاء الله. فإذا كان لا يحصل إلا بحصول الجزئيات فالقصد الشرعي متوجه إلى الجزئيات. وأيضا
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه المسألة يقرر فيها العلامة أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله قدر الجزئي في مسائل الشريعة مع الكلي، وهي على تتميم أو على تمام ما ذكره رحمه الله في هذا البيان الذي ساقه لبيان قدر الجزئي في الشريعة، وجعل لذلك أوجها موجبة لما ذكره من شرف ورتبة الجزئي في الشريعة، ومنها أن الكلية لا يقع به التكليف من جهة كونه كليا، ومراده بذلك أن الجزئيات هي بمجموعها يقع الكلي، ولولا الجزئي لما وقع الكلي، فهذا نوع من التلازم الصحيح. وإن كان قوله رحمه الله بأن الكلي لا يقع به تكليف أو من تكليف ما لا يطاق هذا فيه نظر، إلا إذا تؤول على معنى أنه لا بد من إبانته للمكلفين بالجزئي فهذا اتجه به المقصود وكأنه هو مراده رحمه الله، لكن الإطلاق في نفي التكليف بالجزئي أو أنه من تكليف ما الإطلاق في نفي التكليف بالكلي أو أنه من تكليف ما لا يطاق ليس يقع على وجه من المناسبة اللازمة لتقرير المسألة على أدنى الأحوال، إن لم يقل بأنه غير مناسب من جهة الأصل وتصحيح الأصل فيما ذكره. وبكل حال فهذه المسألة متقررة، وإن كانت الأوجه التي تقرر بها قد يختلف في بعض الأوجه أهو مناسب أو غير مناسب، لكنها من حيث النتيجة فإن الشريعة عزمت على حفظ الجزئي كما عزمت على حفظ الكلي، وإذا وقع في الجزئي استثناء برفع الحكم فهذا لا يوجب تخفيف شأن الجزئي، لأن الجزئي هنا هو أفراد هذا الكلي. نعم.
قال: النوع الثاني في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام، ويتضمن مسائل: المسألة الأولى إن هذه الشريعة المباركة عربية لا مدخل فيها للألسن الأعجمية، وهذا وإن كان مبينا في أصول الفقه، وأن القرآن ليس فيه كلمة أعجمية عند جماعة من الأصوليين أو فيه ألفاظ أعجمية تكلمت بها العرب، وجاء القرآن على وفق ذلك فوقع فيه المعرب الذي ليس من أصل كلامها، فإن هذا البحث على هذا الوجه غير مقصود هنا، وإنما البحث المقصود هنا أن القرآن نزل بلسان العرب على الجملة، فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة، لأن الله تعالى يقول: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال: بلسان عربي مبين، وقال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، وقال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، إلى غير ذلك مما يدل على أنه عربي وبلسان العرب لا أنه أعجمي وبلسان العجم، فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة. هذا هو المقصود من المسألة. وأما كونه جاءت فيه ألفاظ من ألفاظ العجم أو لم يجئ فيه شيء من ذلك فلا يحتاج إليه إذا كانت العرب قد تكلمت به وجرى في خطابها وفهمت معناه، فإن العرب إذا تكلمت به صار كلامها ألا ترى أنها لا تدعه على لفظه الذي كان عليه عند العجم إلا إذا كانت حروفه في المخارج والصفات كحروف العرب، وهذا يقل وجوده، وعند ذلك يكون منسوبا إلى العرب. فأما إذا لم يكن حروفه كحروف العرب أو كان بعضها كذلك دون بعض فلا بد لها من أن تردها إلى حروفها ولا تقبلها على مطابقة حروف العجم أصلا. ومن أوزان الكلم ما تتركه على حاله في كلام العجم، ومنها ما تتصرف فيه بالتغيير كما تتصرف في كلامها، وإذا فعلت ذلك صارت تلك الكلم مضمومة إلى كلامها كالألفاظ المرتجلة والأوزان المبتدأة لها. هذا معلوم عند أهل العربية لا نزاع فيه ولا إشكال، ومع ذلك فالخلاف الذي يذكره المتأخرون في خصوص المسألة لا ينبني عليه حكم شرعي ولا يستفاد منه مسألة فقهية، وإنما يمكن فيها أن توضع مسألة كلامية ينبني عليها اعتقاد، وقد كفى الله مؤونة البحث فيها بما استقر عليه كلام العربية في الأسماء الأعجمية. فإذا قلنا إن القرآن نزل بلسان العرب وأنه عربي وأنه لا عجمة فيه، فبمعنى أنه أنزل على لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصة وأساليب معانيها، وأنها فيما فطرت عليه من لسانها تخاطب بالعام يراد به ظاهره، وبالعام يراد به العام في وجه والخاص في وجه، وبالعام يراد به الخاص والظاهر يراد به غير الظاهر، وكل ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو آخره، وتتكلم بالكلام ينبئ أوله عن آخره أو آخره عن أوله، وتتكلم بالشيء يعرف بالمعنى كما يعرف بالإشارة، وتسمي الشيء الواحد بأسماء كثيرة والأشياء الكثيرة باسم واحد، وكل هذا معروف عندها لا ترتاب في شيء منه هي ولا من تعلق بعلم كلامها. فإذا كان كذلك فالقرآن في معانيه وأساليبه على هذا الترتيب، فكما أن لسان بعض الأعاجم لا يمكن أن يفهم من جهة لسان العربي، كذلك لا يمكن أن يفهم لسان العربي من جهة فهم لسان العجمي لاختلاف الأوضاع والأساليب. والذي نبه على هذا المأخذ في هذه المسألة هو الشافعي الإمام في رسالته الموضوعة في أصول الفقه، وكثير ممن أتى بعده لم يأخذ هذا المأخذ، فيجب التنبه لذلك، وبالله التوفيق.
الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة الثانية في كلام أبي إسحاق بعدما ذكرنا المسألة التي سلفت وأنها مستقرة، قرر هذه المسألة، وتقريره لهذه المسألة في الجملة من رفيع التقرير، وهي مسألة مهمة في قواعد فقه الشريعة وفي قواعد الاستنباط وفي قواعد الدلالات، وهو أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وبعث النبي عليه الصلاة والسلام بلسان العرب، والله جعل كتابه هذا الذي ختم به سبحانه وتعالى ما نزل على الرسل من الكتب جعله بلسان عربي مبين، وكما قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالمقصود من ذلك تحقيق البيان، وهذا المصنف باعده عن أن يصير البحث في هذه المسألة على مسألة خاصة كل ما فيها في كتب اللغة وفي كتب التفسير وفي كتب علم الكلام وفي كتب أصول الفقه، وهي هل في القرآن ما تكون من المفردات التي ليست من العربية. هذا ادعى به بعض أهل اللغة وبعض أهل التفسير لما وجدوا بعض الكلمات كالقسطاس ونحو ذلك في ذكر القرآن. وأبو إسحاق هنا كما ترى ترك هذه المسألة أن تكون هي الأصل في مراده، وإن كان أجاب عنها بعد ذلك بجواب فقيه رفيع من جهة اللغة ومن جهة الشريعة. وما ذكره من الجواب هو الجواب الراجح فيما قيل عن تلك المفردات التي ذكرت في كتاب الله، والصحيح أن القرآن عربي من أوله إلى آخره، وليس فيه مفرد ليس عربيا، وإنما جاءت بعض الكلمات المشتركة بين العرب وغير العرب، وإن كانت العرب إذا نطقتها نطقتها معربة على عربية العرب، لا تنطقها على مطابق نطق غير العربي من العجم كالفرسي ونحوها، فإنهم يقولون إن المشكات مثلا أو إن القسطاس أو نحو ذلك، فقيل في ذلك أقوال. فهذه المسائل التي استشكلها بعض النظار وبعض المفسرين وبعض الأصوليين في جوابها وجهان: الوجه الأول أن بعضها قد قيل فيه إنه رومي أو فارسي، وهذا لم يكن له إثبات منتظم، هذا ليس مبنيا على إثبات منتظم أنه رومي أو فارسي كما قيل، وإنما أرسل تمثلة فتناقلها العلماء إلى آخره. وأما أنه لم يحفظ شاهد شعري ببعض المفردات فهذا لا يعني أنه ليس عربيا، فإذا قيل إنه لم ينقل شاهد من شعر العرب أنها نطقت هذه أو نطقت بهذا الاسم، فهذا وحده ليس كافيا أن لا يكون عربيا. وأبلغ ما يدل على أنه عربي أن القرآن نزل به، والقرآن جاء بلسان العرب وخاطب العرب، فعلم أنه معلوم لهم وأنهم يعرفونه، وهذا لازم في العقل قبل أن يكون لازما في اللغة أو في وصف الشرع لكتاب الله، فإن الله لما خاطبهم بذلك علم أنهم في مثل قول الله جل وعلا: كمشكات فيها مصباح، علم أنهم يعرفون المقصود من المشكات، وإلا لم يكن هذا المثل معلوما لهم. فلما كانوا يعرفون المشكات معرفة سائرة بينهم عرف أنهم يتكلمون بها وينطقونها، وأما أنه لم تحصى فيها شاهد من شعر الجاهلية أو شعر العرب قبل ذلك فهذا وجه ضعيف في المدارك والعقل والفقه واللغة إلى آخره. وأبلغ ما فيها أن الله ذكر هذه الكلمات، وما ذكر إلا أن العرب تعرف المراد بها وتتكلم بها، وهذا أبلغ دليل على ثبوتها عربية، أنها جاءت في كتاب الله، وأن ما يذكر في القرآن فالعرب تعرفه وإلا لم يذكر، لو كانت العرب تطبق على جهله ولا يعرفه إلا الروم أو الفرس هذا لا يتصور ثبوته في القرآن. فلما كانت العرب تعرفه هي لا يعرفه أحد من العرب سمعوه من الروم أو الفرس، هذا يتعالى القرآن عن استعماله وعن ذكره، كما إذا قلت الآن أن بعض الكلمات من لغة الأمة الفلانية الألمان أو الإيطاليين أو غيرهم، وأن بعض العرب يعرف هذه اللغة فهذا لا يتصور أنه هو الذي يأتي استعماله، هذا لا يمكن لا شرعا ولا خطابا، إنما لما ذكرت في كتاب الله عرف أن العرب تتكلم بهذه الكلمة وتعرف هذه الكلمة. أما أن هذه الكلمة تقول بها أو تقولها الروم في كلامها أو تقولها الفرس في كلامها، فهذا ليس شأنا غريبا في اللغات، هذا ليس شأنا غريبا في اللغات، واللغات ليست جبالا صماء بحيث أن هذا الجبل إذا كان في بلد الروم لا يصير في بلاد العرب، وإذا كان في بلاد العرب لا يصير في بلاد الروم. اللغات سيارة في كلام في الكلام ومفردة وحروفها فيها اشتراك، فبعض الكلمات تكون مشتركة في أكثر من لغة، ولكن كل لغة تنطقها بوصف يطابق لغتها. فالعرب إذا نطقت هذه الكلمة نطقتها معربة، وحتى الأسماء العجمية لما استعملتها العرب وتداولتها في لسانها استعملتها على وجه من التعريب لها. فإذا نطقت الأسماء كبعض أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي هي كما يقولون فيها عجمة في أصلها، فإن العرب تنطقها معربة، فإن العرب وغير أسماء الأنبياء كذلك، فإن العرب إذا نطقت الاسم الذي ليس أصله عربيا أو يستعمله غير العرب يبقى بعد ذلك من سبق أي أي اللغتين سبقت في المشترك، أي هي هل هي اللغة العربية أو اللغة الأخرى، هذا أمر ليس له نتيجة في الجزم به حتى ينفى أو يثبت، بل يكاد يكون العلم به فيه تعذر في الجملة. فالمقصود أن الكلمة تكون عربية بتواطؤ العرب أو جملة من العرب على استعمالها. وإذا كانوا يعدون في العربية بعض الكلام الذي قاله بعض قبائل العرب وجمهور قبائل العرب لا تعرفه كبعض الغريب، أو يعدون في العربية بعض النطق الذي جمهور العرب لا تنطق به ولكن بعض قبائل العرب تنطق به ويعدون ذلك عربيا ويقولون إن هذا لغة لبعض العرب، فكذلك ما تواطعت بالعرب بمعرفته. ولهذا لما نزل القرآن وذكرت فيه بعض هذه الأسماء وهي قليلة لم يذكر أن العرب استبانت عنها أو أنها لم تقع على شيء تعرفه وتسمعه، وفوق ذلك تنطق به في بعض كلامها، تنطق به في بعض كلامها. ولكن كثير ممن ذكر هذه المسألة من النظار إنما بنوا ذلك على مقدمات سابقة، وكثير من المفسرين لم يتفطنوا لهذه المقدمات السابقة التي بنى عليها بعض النظار من المعتزلة أو غيرها في ترتيب مبدأ اللغات ومنشأ اللغات، وقارن هذا الفوات من عدم التفطن لهذا المعنى أن هذا اشتبه به أيضا أنه نقل عن بعض متقدم المفسرين حتى من الصحابة رضي الله عنهم أنهم وصفوا بعض هذه الكلمات بأنها رومية أو فارسية أو ما إلى ذلك، فزاد هذا الأمر الاشتباه اشتباها. وهذا المنقول عن بعض السالفين ما يثبت منه لا يكون المراد به أنها من محض لغة الروم أو الفرس وأنها ليست عربية، وإنما المقصود أنها من مشترك اللغات، وهذا هو المتجه وهو الواقع. ولذلك لا تجد هذه الكلمة التي تنسب للرومية أو الفارسية أو غيرها وهي أفراد من الكلمات، لا تجد أن الروم أو الفرس تنطق بها على نفس نطق العرب ولا العرب تنطق بها على نفس نطق الروم أو الفرس. وأما من سبق أو من ما مبتدأ هذا الاشتراك فهذا من الذي لا يمكن تحصيله بنتيجة، وإنما المعتبر أن الله لما خاطب العرب به قطعا أن العرب تعرف هذه الكلمة وإلا لم يخاطبوا بها، وإنما تعرفها إذا كانت تتكلم بها، هذه كل لوازم عقلية ضرورية أن العرب تعرفها أي تتكلم بها وتنطق بها في كلامها. وهكذا فيقال بهذا أن ما في القرآن فهو كما وصفه الله في جميع كلماته، وإن كان العلم بأن القرآن عربي هذا متفق عليه بين العلماء وسائر طبقات العلماء حتى النظار منهم وحتى أصناف المتكلمين وأهل الفرق، لا أحد يخالف في هذا الحكم الكلي أن القرآن نزل بلسان عربي، هذا علم محكم حتى عند طوائف النظار والمتكلمين وسائر الأصناف، وإنما هل بعض المفردات فيه هكذا أو هكذا، هذا هو الذي جرى فيه جدل في كتب علم النظر وعلم الكلام وفي كتب أصول الفقه وفي كتب اللغة إلى آخره. فهذا فيه قول، ولكن الراجح فيما أشار له الشاطبي في الجملة ويتلخص في هذه الإشارة، وأنه من المشترك الذي وإن اشترك في استعماله لكن العرب إذا نطقته نطقته على الاختصاص، فهو مشترك من وجه، مختص من وجه، مشترك في استعمال غير العرب له، مختص من جهة إلقائه، فإن العرب تلقيه على إلقاء لا يلقيه غيرهم عليها، والقرآن جاء به على إلقاء العرب، والمقصود بالإلقاء هنا النطق بالكلمة، فالعرب تقول المشكات، لكن لا تجد أن الفرس والروم تقول المشكات هكذا، لا بد أن فيها في كلام الروم أو الفرس إذا كانت بالفعل من كلمتهم أو من كلمة أحد هذين اللسانين فإنه لا ينطقها على ما تنطقها العرب، أي تلقيها العرب في كلمتها. وهذا ليس مقصورا، حتى الأسماء كما هو معروف ما نطقها العرب كما نطقها العجم، وهي أسماء عجمية في أصلها، فهذا إذا نطق العرب صارت عربية، صارت عربية وتكلمت بها العرب وقالتها العرب. فعلى كل حال هذا ما يتعلق بهذه المسألة التي ذكر أبو إسحاق رحمه الله أنها طرف في المقصود، وأنها ليست هي المقصود من هذه المسألة، وإنما المقصود من هذه المسألة عنده أن فقه الشريعة وخطاب الشريعة في كلام الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام يفقه على اللسان العربي، وأن هذا له دلالات تتجاوز الفهم لمفردات الكلام، أي أن ما أخبر به الله جل وعلا عن كتابه بأنه بلسان عربي هذا ليس المقصود منه ما يتعلق بالمفردات فقط، بل هذا يتعدى إلى فقه السياق وإلى طريقة الخطاب. ولذلك فصل لك الشاطبي بعد ذلك مراده بقوله إن العرب تريد العام وتريد به الخاص أو العام الذي يكون محفوظا وتريد وتطلق العام أو تلقي العام ويكون من العام المخصوص وتلقي العام ويكون من العام الذي أريد به الخصوص، يقول إن هذا معروف في كلام العرب. هذا على كل حال مسألة يعني كبيرة ومهمة في فقه الشريعة وترتيب دلالاتها، وإن كانت لا تقصر على الجهة اللسانية العربية لأنها تتصل بترتيب الشريعة لأخذها أيضا، حتى لا تتجرد، حتى لا يظن أنها مسألة عربية أي من متعلقة باللغة وحدها، لا، هي مسألة مركبة من اللغة ومن الشريعة، مسألة مركبة من اللغة ومن الشريعة، لئلا يتوهم أنها لغوية محضة، هي ليست لغوية محضة، وإنما تعتبر باللغة وتعتبر بخطاب الشارع، فإن الشارع أدخل على لسان العرب المنهج الذي يفقه به التشريع، فالتشريع كما يفقه باقتضاء اللسان يفقه باقتضاء القواعد التي وضعها الشارع لفقه خطابه، حتى لا يتجرد على الفقه المجرد في خطاب كلام العرب. فهذه مسألة أو تنبيه وتقييد لما ذكره الشاطبي رحمه الله، وإن كان الشاطبي لم يصرح بأنها محضة، بأنها لغوية محضة، لكن هذا من التقييد أي من البيان لقول أبي إسحاق رحمه الله. يأتي بعد ذلك أو يبقى بعد ذلك التعليق على هذه المسألة التي ذكرها بعد ما ذكرنا التعليق على الطرف الآخر منها الذي جعله أبو إسحاق هنا طرفا، وإن كانت مسألة لها قدرها ورتبتها، لكن أراد أنها ليست هي المقصودة بالتقرير في هذا المقام. والتقرير للمسألة الأولى عنده هذه، لعله إن شاء الله تعالى نستقبل بها المجلس القادم، بحيث نعيد مقدمة هذه القراءة لهذه المسألة لأهميتها وأهمية البيان فيها فيما يتعلق بقواعد فقه الشريعة وفقه كلام الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا مهم في فهم الشريعة أهمية بالغة. ومن فاته هذا الفهم في قواعد كلام العرب في كلامها، أو بالغ في إثبات ذلك حتى جعل هذه المسألة لغوية محضة وفكها عن قواعد الشريعة في فقهها، فإن من فاته المقام الثاني كمن فاته المقام الأول، بل فوات الثاني أبلغ في الضرر والمخالفة. وهذا هو الذي وقعت فيه الخوارج لما كفرت الصحابة رضي الله عنهم وغلوا في دين الله وتشددوا في دين الله وخالفوا ما بعث الله به الرسل من العدل والاعتدال ووسطية الشريعة التي قال الله في هذه الأمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأولئك الغلاة المنحرفون عن دين الله المتنطعون فيه، الذي وصل بهم الأمر إلى تكفير أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أصحابه، إنما أتوا بمثل هذا الفهم الباطل لدين الله ولكتاب الله، فأخذوا من مثل قول الله جل وعلا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، كما جاء في حديث يزيد الفقير في قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع نفر من الخوارج. فالمقصود أن من فاته الفقه يقع في وجه من الضلال في فهم الحق، إما في وجه من الإفراط أو وجه من التفريط. وفقنا الله وإياكم إلى الحكمة والحق والعدل والاقتصاد في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وبالله التوفيق.